بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
باب الزكاة
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نشرع في شرح بحث الزكاة. الزكاة شرعا هي قطع مخصوص بمحدد غير ظفر ولا سم، يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. أما الزكاة أو التزكية فلها أركان. أركان التزكية: أولا، فعل التزكية نفسه، التزكية أو الفعل نفسه في حد ذاته. ثانيا، الآلة، يعني ما يزكى به. ثالثا، الحيوان المزكى. رابعا، المزكي الذي يقوم بالزكاة. فلكل ركن من هذه الأركان شروط خاصة حتى تكون التزكية شرعية. إذا أركان الزكاة أربعة: التزكية وهي الفعل، الآلة يعني ما يزكى بها، المذكى وهو الحيوان، والمذكي الذي يقوم بالذكاء. أما التذكية، فعل التذكية، فهو على نوعين: التذكية إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون اضطرارية. فالتذكية الاختيارية هذه في المقدور عليه، يعني في الحيوان المقدور عليه، فهذه اختيارية، يعني نقدر عليه فبنحضره ونذبحه أو ننحره. فإذا التذكية الاختيارية في الحيوان المقدور عليه، وهذه نوعان: إما ذبح وإما نحر. فمن الحيوانات ما يكون له موضع نحر فقط وهو الإيه؟ الجمال، يعني الإبل، ومنه ما يذبح فقط، ومنه ما يمكن أن يذبح أو ينحر كما سنبين إن شاء الله تعالى. النوع الثاني من أنواع التذكية: التذكية الاضطرارية، كالعقر مثلا. عقر الاضطرار يكون في حالة من حالتين: الحالة الأولى مثلا حيوان سقط في بئر أو في حفرة عميقة ولا نستطيع أن نصل إليه ونرفعه، وقد يموت ويتلف إذا ترك فيها. ففي هذه الحالة نصيبه في أي جزء من أجزاء جسمه كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله. أو جمل مثلا، أو أي نوع من هذه الحيوانات ند وتمرد وهرب ومحدش قادر يسيطر عليه، هذا غير مقدور عليه، وبالتالي يضطرون إلى إصابته بالعقر. مثلا الصيد في حد ذاته عملية الاصطياد، هل الاصطياد بيكون بنصطاد شيء مقدور عليه؟ ها، بنجيب سكينة وندبح للطائر، لكن اللي بيصطاد شيء هو غير قادر عليه، أي نوع من الصيد، غزال مثلا أو شيء من هذا. فعملية الاصطياد هذا من نوع من الايه؟ من التذكية الاضطرارية، لأنه غير مقدور عليه. أما مجمل شروط التذكية وهي فعل الذكاء نفسه، فأول شروط: ألا يهل بها لغير الله. ثانيا، إنهار الدم. ثالثا، أن تكون في الحلق واللبة. رابعا، الفورية. خامسا، القصد. سادسا، تسمية الله على الذبيحة. شروط التذكية: ألا يهل بها لغير الله، إنهار الدم، أن تكون في الحلق واللبة، الفورية، القصد، تسمية الله عز وجل على الذبيحة. أما شروط الآلة التي يذكى بها، فأن تكون محددة غير سن ولا ظفر، لا يجوز الذبح بالسن ولا بإيه؟ بظفر، وأن تكون الآلة محددة. أما الركن الثالث وهو المذكى أي الحيوان نفسه، فاشترط فيه ألا يكون محرما، وأن يكون حيا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح. هذه الشروط الثلاثة في المذكى: ألا يكون محرما، وأن يكون حيا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح. أما شروط المذكي الذي يقوم بالذكاء فأن يكون مسلما أو كتابيا، ثانيا أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما أو كتابيا، ثانيا أن يكون عاقلا. نفصل أكثر في معنى الذكاء الاختيارية، لأننا قلنا الذكاء إما اختيارية وإما اضطرارية. الذكاء الاختيارية تكون في الحيوان المقدور عليه كالأنعام والصيد المحروز، كالأنعام والصيد المحروز، يعني صيد تمكنت منه وأحرزته وضعته في إيه؟ في قفص أو قيدته بأي شيء، فهو نعم الأصل في أنه صيد الصيد، لكن بما أنك قادر عليه فهنا تكون التذكية إيه؟ اختيارية وليست اضطرارية. إذن الذكاء الاختيارية تكون في الحيوان المقدور عليه كالأنعام والصيد المحروز. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فهذا هو الشهيد. وكما ذكرنا الذكاء الاختيارية تنقسم إلى ذبح وإلى نحر. أما الذبح لغة فهو الشق، مثلا تقول ذبح العطار الفأرة. ما هي الفأرة هنا؟ فأرة المسك، وهي الجلدة التي يلقيها الضب مملوءة بالمسك، فإذا فتقها ليخرج ما فيها من المسك، إذا فتقها أو شقها فيقول ذبحها، ذبح العطار الفأرة يعني فأرة المسك. فالذبح لغة الشق والفتق، والثقب يقال ذبح الدن، ذبح الدن إناء من جلد فيذبح بأن يشق. كذلك الخنق يطلق عليه ذبح، وأشهر استعمال يقال إيه؟ فلان إيه؟ ذبحته العبرة، أي الدموع يعني، يعني خنقته العبرة. وذبح الحيوان أي قطع حلقومه، فهذا تعريف الذبح من حيث اللغة. أما تعريفه شرعا فهو كما ذكرنا آنفا: قطع مخصوص بمحدد غير ظفر وسن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. يذبح من الحيوان ما كان قصير الرقبة، فهذا يذبح كالشاه المعز والضأن، كالشاة والبقرة والطيور بأنواعها. والشاهد من القرآن الكريم إيه؟ على الذبح البقرة بالذات: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده، وهذا متفق عليه. وعن محمد بن صفوان قال: ست أرنبين فذبحتهما بمروة، يعني هو سكين يصنع من الحجر، فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. وهذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. أما النحر فالنحر هو أعلى الصدر أو موضع القلادة من الصدر، وأيضا يطلق النحر على أول الشيء، ومنه تقول: ما أقابله إلا في نحر الشهر، أي في أول الشهر، ما أقابله إلا في نحر الشهر، أي في مقدم الشهر وأوله. ونحر البعير يعني طعنه حيث يبدو الحلقوم على الصدر. وتعريف النحر شرعا يوافق تعريف الذبح، هو أيضا قطع مخصوص بمحدد غير ظفر ولا سم يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. لكن الفرق أن النحر يكون بالطعن في المنحر، في المنحر أي في اللبة، دي بتكون في الحاجات اللي إيه؟ عنقها طويلة مثل الإيه؟ الجمل، فيطعن في أسفل الرقبة أو في الرقبة بحيث إيه؟ ينفذ إلى أوردة كبيرة فبيؤدي نفس الغرض. فالجمل ليس له إلا موضع نحر، يعني الجمل إيه؟ لا يذبح وإنما ينحر. فينحر من الحيوان الجمل باتفاق الأئمة. أما بقية الحيوانات التي طال عنقها كالزراف والنعام فقد اختلف العلماء في الأفضلية، أهي للنحر أم للذبح، هل هي تنحر أم تذبح؟ دليل النحر قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، يعني هو النحر بيكون موضع مش زي الخروف مثلا أو الشاة تذبح فيه الرقبة، لا تذبح موضع أسفل الرقبة ينفذ مباشرة إلى القلب أو إلى الأوعية الكبرى يعني. فدليل مشروعية النحر قوله تعالى فصل لربك وانحر. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناق بدنة لينحرها، فقال ابن عمر لهذا الرجل ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. لكن إن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز باتفاق أئمة المذاهب الأربعة، إن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز ذلك عند الأئمة الأربعة. هذا فيما يتعلق بنوعي الذكاء الاختيارية النحر والذبح. أما الذكاء الاضطرارية وهي المسمى بالإيه؟ بالعقر، والعقر في لغة أهل الحجاز هو أصل الشيء، تقول عقر الدار، وفي لغة غيرهم العقر معظم الشيء والجرح، وعقر البعير ضرب قوائمه بالسيف، وعقر النخل قطعها من رأسها، والعقيرة ما عقر من صيد. وأما العقر شرعا فإنه يدخل أيضا في تعريف الذكاء المتقدم، تعريف الذكاء كما قلنا قطع مخصوص بمحدد غير ظفر ولا سن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. ويحصل العقر اللي هي الذكاء الاضطرارية يحصل بجرح حيوان بآلة حادة في أي مكان من جسمه الاضطرارية، لما رواه الشيخان عن رافع ابن خديج قال في الحديث فند منها بعير، هرب بعير وتمرد، وتعرفون الجمل إذا حرم وإذا تمرد يكون في غاية الصعوبة السيطرة عليه، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، ما قوي أحد عليه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل بسهم فحبسه الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني قد تتمرد كالأشياء المتوحشة ولا يستطيع أحد أن يتحكم فيها، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. يبقى دي دليل مشروعية الذكاء الاضطرارية أو العقل. كما أشرنا الذكاء الاضطرارية تكون في الحيوان غير المقدور عليه كالصيد باتفاق العلماء، أما الحيوان الأهلي كالبعير الناد الذي لم يستطع أهله عليه، ما استطاع أحد أن يسيطر عليه، أو الحيوان الذي وقع في حفرة، فالجمهور على أن العقر ذكاة له، وخالف المالكية في ذلك وقالوا إن الأهلي لا يحل إلا بتذكيته، لكن جمهور العلماء على أن الأهلي إذا حرن وإذا تمرد ولم يستطع أحد التحكم فيه فإنه إيه؟ يذكى ذكاة اضطرارية بالعقر بأن يجرح في أي مكان في جسمه. أما شروط التذكية فأول شروط ألا يهل بها لغير الله عز وجل، هذا أهم شرط وأول شروط ألا يهل بها لغير الله، فلا يحل أن يذكر اسم صنم أو ملك أو نبي أو عظيم على ما يذبح من الحيوان، لقول الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وقال تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، واضح؟ فلا يجوز أبدا أكل أي شيء ذكر عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى، ملك صنم نبي عظيم ولي من الأولياء إلى آخره. ولذلك أفتى العلماء أن مثل ما يذبح للبدوي وللدسوخي وللحسين هذا حرام لا يجوز الأكل منه لأن هذا أهل به لغير الله. اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ذكر اسما غير اسم الله على الذبيحة فلا تحل لأنها ميتة، هذا ما يتعلق بالمسلم إذا ذكر اسما غير اسم الله، يعني حتى مش بنتكلم في المسلم الذي نسي أن يذكر الله أو تعمد أن لا يذكر الله، لكن الآن كلامنا على مين؟ مسلم ذبح وذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة، هذه باتفاق العلماء لا تحل ولأنها ميتة. أما الكتابي إذا ذكر اسما غير اسم الله تعالى على ذبيحته فالجمهور على حرمته، حرمة الأكل منه لعموم الآيات المحرمة لأكل ما أهل به لغير الله. فيستثنى ما أهل به لغير الله مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب، كما استثنينا الميتة والدم ولحم الخنزير باتفاق. يعني إن كان الله سبحانه وتعالى قال لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فطعام الذين أوتوا الكتاب طبعا الذبائح يعني حل لكم، فهذا عموم نعم، لكن ليس العموم على إطلاقه، لأنه خص بإيه مثلا؟ ما هو الخنزير من طعام أهل الكتاب صحيح، الميتة من طعام أهل الكتاب، الدم ممكن يكون من طعامه وهكذا. فكما أننا لا نقول بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نقول خصها وأخرج من هذا العموم الآيات الأخرى التي حرمت الميتة وكذا وكذا مما ممكن أن يتعاطاه أهل الكتاب. فكذلك يضم إلى الخنزير وإلى الميتة وإلى الدم يضم إليها إيه؟ ما أهل به لغير الله، ما ذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى. والإهلال لغة رفع الصوت، ومنه إهلال الصبي واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته. إيه أهمية موضوع الاستهلال الصبي؟ إيه أهميته؟ افترض كده قضية فقهية يكون الموضوع ده مهم جدا فيه، تفرق كتير. أحسن، هذا هو الجواب. افترض أن الصبي ولد، بمجرد ما ولد صرخ ثم بعد ذلك مات، بخلاف ما إذا ولد ميتا في قضية الإيه؟ الميراث. فإذا ولد حيا وعلامة حياته أنه يصرخ صرخ ثم مات بعدها، فهذا إيه؟ يرث، يعني هو لأنه عاش فترة من الزمان فإيه؟ يرث ثم بعد ذلك يورث لأنه مات، بخلاف ما لو ولد ميتا. هذه المسألة المشهورة لقضية هل استهل الصبي أم لم يستهل. فإذا الاستهلال هو رفع الصوت، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة. عادة العرب أنهم كانوا إذا ذبحوا شيئا فكانوا يذكرون اسم المقصود بالذبيحة، كان يتقرب إلى صنم أو كذا أو كذا فإنه يذكر ذلك عند الذبح. هذا هو الشرط الأول في التذكية، ألا يهل بها لغير الله. الشرط الثاني إنهار الدم، ومعنى إنهار الدم إنزاله بغزارة وسيلانه بقوة، كما يسيل ماء النهر ويتدفق بقوة. أجمع الفقهاء على أن الذبيحة لا تحل إلا بإنهار دمها، لا تحل إلا بإنهار دمها، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا رواه البخاري. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم يعني أسال الدم وجعله يتدفق بقوة وبشدة وبغزارة. بعض الناس شذوا فأباحوا ما ذبحه أهل الكتاب بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الوقذ، تقليدا لأحد الأئمة الكبار وهو الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. فأخذوا كلام الإمام ابن العربي وبنوا عليه أنه يجوز أن يأكل إنسان ذبائح أهل الكتاب حتى لو لم يذبحوها، كأن خنقوها مثلا أو صعقوها بالكهرباء أو بالوقذ. الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قال عند تفسير قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ولقد سئلت عن النصراني يقتل عنق الدجاجة ثم يطبخها، هل تؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه، المسلم يشاركه في أكلها أو يقبلها إذا أهداها إليه؟ فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه زكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم حلالا فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبهم الله سبحانه فيه. انتهى كلام الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. طبعا هذه زلة عالم، هو الإمام العربي إمام جليل، لكن هذه زلة عالم. وأقوى من يرد على الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى هو الإمام أبو بكر ابن العربي نفسه، لأن هذه العبارة موجودة في كتابه في أحكام القرآن الجزء الثاني صفحة 556. قبل ذلك بأسطر قال: فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاء كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير، فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا. هذه أمثلة والله أعلم. وهذا في الجزء الثاني صفحة 555، أن يبلغ صفحة هو بيرد على نفسه في هذا الكلام. فهذه زلة عالم، فطبعا لا يتابع فيها الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، يرد عليه نفس كلامه هو، لأن قال فيما أكلوه على غير وجه الذكاء كالخنق أو تحطيم الإيه؟ الرأس. قال هذه ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن، يعني حتى لو كانت من طعامهم فنحن لا نأكلها لأنها ليست مذكاة ولم ينهر الدم فيها، فهذه كالخنزير، فإنه حلال لهم وهو من طعامهم وهو حرام علينا. فهذا هو الرد الواضح على هذه الزلة. أما الشرط الثالث من شروط التذكية فأن تكون الذكاة في الحلق واللبة. أجمع الفقهاء على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، رواه الدارقطني بإسناد جيد. فإن ذبحها من القفاء، ما ذهب الجمهور أنه يكره ولا تؤكل إلا إذا صادف السكين موضع الذبح وفيها حياة مستقرة. يعني لو واحد ذبح الحيوان من القفا وبدأ الأول مثلا بأنه نخعها يعني فصل الحبل الشوكي، قطع الفقرات بحيث انفصل الحبل الشوكي، هنا دي بتموت على طول. فإن كان استمر في القطع حتى بعد ما نخعها وماتت صادف الأوردة بقى وقطع الأوردة، فهنا يختلف الكلام. إذن ماذا بالجمهور في من ذبحها من القفا أن هذا يكره ولا تؤكل إلا إذا صادف السكين موضع الذبح وفيها حياة مستقرة، لأنه على بال ما يجي من القفا ويجي الأمام، فإذا صادف موضع الذبح في الوذجين مثلا لازم ساعة ما يكون وصل موضع الذبح تكون لسه في حياة مستقرة. لكن لو تسبب قطع النخاع في موتها ثم بعد ما ماتت وصل السكين إلى موضع الذبح، هذه لا تؤكل. وذهب المالكية إلى أنه لا يجزئ القطع من القفا ولو خطأ، حتى لو كان خطأ بيعالج الحيوان والحيوان قاومه، فهو أصلا وضع إيديه على مكان الحلق أو اللبة فتحرك فجت على القفا، ففي هذه الحالة أيضا المالكية لا يجزئ القطع من القفا حتى لو كان خطأ، يعني هو لم يتعمد، لأنه ينقطع به النخاع المتصل بالرقبة وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والودجين. في نفس فكرة الشنق، عندهم شنقة لأنه هو بيفصله ارتباط الإنسان بالأرض الواقف عليها، وكل الجسم فكأة اللي بيحمله شقرات العنقية، الجزء بتاع العمود الفقري اللي هو في العنق، فطبعا الجسم الكبير ده محمول على العنق لأن الأرض خلاص هو بيقطع صلته بالأرض، فبيحصل انفصال قطع الحبل الشوكي فيموت فورا في الحال. فدي النظرية. وذهب المالكية إلى أنه لا يجزئ القطع من القفا ولو خطأ، لأنه ينقطع به النقاع المتصل بالرقبة وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والودجين. أما لو ابتدأ من صفحة العنق ومال بالسكين إلى الصفحة الثانية فتؤكل إذا لم ينقعها ابتداء، يعني بدأ الذبح من هنا ولف من الناحية الثانية من عند القفا، مش بس مش جاي من الناحية دي، لا ده بدأ من صفحة عنق ولف في القفا، فتؤكل إذا لم ينخعها ابتداء. المهم إنه ما يبدأش الأول بإيه؟ بفصل النخاع إذا لم ينخعها ابتداء. وهذا أولى، لأن الحيوان إذا قطع نخاعه تسبب ذلك في موته. عن الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، عمن ذبح من القفا، فقال: عامدا أو غير عامد. قلت: عامدا. قال: لا تؤكل. فإذا كان غير عامد كأن التوى عليه فلا بأس، إن كان غير عامد كأن التوى عليه قوامه الحيوان فلا بأس. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول في التذكية ألا يهل به لغير الله. الشرط الثاني إنهار الدم. الشرط الثالث أن تكون الذكاء في الحلق واللبة. وتكلمنا عن قطع من القفا والتفاصيل فيه. طيب ما الذي يجزئ قطعه في الذكاء؟ يعني في الذكاء احنا بنقطع ايه بالضبط؟ اجمع الفقهاء على ان كمال التذكيه تكون بقطع الحلقوم. الحلقوم اللي هو مجرى النفس، مجرى النفس القصبه الهوائيه، قطع الحلقوم مجرى النفس والمريء، ان المريء على طول بعد الايه الحلقوم. فالحجره في الاول هي دي اللي بنت لما بنتكلم بنسمعها، يبقى ده مجرى النفس ورا منه على طول ايه المريء، المريء الانسان بيبلع منه ياكل منه. والودجين وهما عرقان كبيران في جانبي مقدم العنق. انا تذكرت حاجه يعني وانا بتكلم بعض النصائح المدمره من الناس الجهله، يعني لعلكم تستفيدون منها، ان بعض الناس الجهله يكون واحد عنده التهاب في اللوزتين فبينصحوه يقول له تجيب بيضتين مسلوقتين كده وتبلعهم بلع، يعني بعد ما قشروا يبلعهم كأنه ثعبان الكبرى. أعرف مرة واحد شاب كان عنده التهاب اللوزتين، فهو متصور أن الالتهاب هي حاجة منفوخة ولما يعدي حاجة تضغط عليها حتى إيه تعود لحجمها الطبيعي وخلاص، دي بيسلك السكة بس كأنه بيسلك مثلا مجاري أو ماسورة حاجة واقفة فبيشيلها في السكة. التهاب مش هيتعالج أبدا بالطريقة دي. فعشان الإنسان ما يتدخلش فيما لا يعنيه ويشوف عواقب مثل هذا الشيء. فواحد خلى صاحبه اللي عنده لوز التهاب اللوزتين جاب له ثمرة طماطم وقال له ابلعها، على أساس الطماطم يعني غضة وطرية فمش هتكون صعبة يعني. ففعلا بلعها وقفت في ايه؟ في حلقه. وده وارد. فطبعا لما توقف في حلقه ما هو يعني اللي هي بتعدي من المريء بس هتضغط على ايه؟ على القصبة الهوائية تطبق وبالتالي لا يدخل الهواء ومات طبعا في الحال. مات مخلوقا بسبب هذه النصائح المدمره. فانتبهوا يعني لمثل هذه الاشياء لان الناس تتداولها وتاخذها بعفويه. البيضه ممكن تعمل نفس الشيء، تطبق له اسفل هواء تسد عليه مجرى التنفس ويتخن ويموت. فانا حبيت اقطع كلامه واذكر النصيحه دي لان هذا الشخص تحول الى قاتل، خنق اخاه بهذه النصيحه الايه؟ المرديه. واللي يقول لك هات ليمون واعصر بيه عينيك، عنده التهاب في عينيه بيحط ليمون. فطبعا يعني من تكلم في غير فنه اتى بهذه المصائب ولا نقول العجائب. ما الذي يجزئ قطعه كما ذكرنا؟ كمال التذكيه باجماع العلماء يكون بقطع الحلقوم مجرى النفس وبقطع المريء اللي هو مجرى الطعام والودجين وهما عرقان كبيران في جانبي مقدم العنق. ده بالنسبه للكمال. طيب ما الذي يجزئ قطعه؟ يعني لو واحد قصر في حاجه من الحاجات دي ايه حكم الذبح او التذكيه؟ الذي يجزئ قطعه اللي هو اقل الايه؟ الجائز الحد الادنى عند الحنفيه ثلاثه من الاربعه. يعني لابد قطع ايه؟ ثلاثه من هؤلاء الاربعه الذين ذكرناهم، يعني الحلقوم والمريء والودجان. ممكن الحلقوم والمريء وودج واحد، ممكن ودجين والمريء، ممكن ودجين والحلقوم، ممكن الى اخره. اقامه للاكثر مقام الكل. أما الملكية فقالوا جميع الحلقوم وجميع الودجين. يمكن وجهة نظر الملكية أن جميع الحلقوم اللي هو مجرى النفس لأن المريء ورا منه فممكن يكون مستخبي أو ما يوصلهوش جوه، لكن في الناحية السطحية هيطال الودجين ويطال الحلقوم كلها. فقالوا لا تجزئ المغلصمة، يعني التي لا يتحقق فيها هذا. عند الشافعية جميع الحلقوم والمريء، عند الحنابلة جميع الحلقوم والمريء. إذن هذا فيما يتعلق بالشرط الثالث من شروط التذكية. أما الشرط الرابع فهو الفورية، ويقصد بها ألا يرفع يده قبل تمام الذبح. يعني متى ما بدأ في عملية الذبح تبقى سحبت السكين على الرقبة واحدة، فلا يزيل يده ولا يرفعها حتى يتم عملية الإيه؟ الذبح، إلا إذا كان رفع اليد لمدة يسيرة عرفا، كأن يلقي السكين ويأخذ غيرها، هيبدل السكين في الحل فيشيل دي وياخذ دي مثلا، يبقى كده إيه؟ دي يعفى عنها، لكن الأصل إيه؟ أن الفورية، لابد إنه لا يرفع يده قبل تمام الذبح إلا إذا كان الرفع لمدة يسيرة عرفة كأن يلقي السكين ويأخذ غيرها، والجمهور على اشتراط هذه الفورية لإجزاء الذبح، والحنفية على استحبابه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، وهذا رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. ولا شك أن في الإسراع نوع راحة لها، الإسراع بالذبح مرة واحدة غير لما تعذبها بقى، تخيل واحد يشيل إيديه ويعيد تاني ويجرب في حتة تانية، هذا تعذيب. فالإسراع بالذبح والفورية لا شك أنه إراحة وامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته. ولا يضر عند الجميع رفع اليد إذا بقيت في الحيوان حياة مستقرة. يعني هنفترض واحد يذبح وخالف هذا الشرط، شرط الفورية، ورفع إيديه، أهم شيء إذا رفع إيديه أنه يبقى بعد رفع اليدين حياة مستقرة فيما يذبح. ليه حياة مستقرة؟ لأنه العودة إلى الذبح بعد ما توقف دي تعتبر تذكية جديدة، فلازم تقع على شيء حي، وإلا لو كان لما رفع إيديه زهقت روحها ولم تبقى فيها حياة، وعبال ما حط إيديه تاني فذهبت حياتها، فهذا ليس ذبحا، دي ميتة. فإذا لا يضر عند الجميع، عند جميع العلماء، رفع اليد إذا بقيت في الحيوان حياة مستقرة، ويعتبرون العودة ثانية ذكاة جديدة لبقاء الحيوان إيه؟ حيا، لأنه باقي في الحياة، حياة مستقرة. أما إذا أصيبت مقاتل الحيوان، أصيبت مقاتله ولم تتم الذكاة كاملة كما هي مشترطة في قطع العروق ثم مات الحيوان، فإن الحنفية يوافقون الجمهور في حرمة هذا الحيوان. الشرط الخامس القصد، يعني كن متعمد الذبح. القصد، والقصد لغة هو طلب الشيء بعينه، والقصد هنا يكون بمعنى إيه؟ النية. أما شرعا فالقصد هو العزم على فعل الشيء، واشترط الفقهاء الأئمة المذاهب الأربعة القصد لإباحة أكل المذكى، لابد من القصد، لكنهم اختلفوا في تفسير القصد. الجمهور قالوا إن المقصود قصد التذكية، يكون قاصد عملية الإيه؟ التذكية. يعني مثلا لو وقعت مثلا حديدة على حلق شاة فذبحتها، هل هذا تذكية؟ لأنها تفتقد عنصر الإيه؟ القصد. أو مثلا حيوان بيهجم عليه وأراد دفع عنه، فبيدافع عن نفسه في حالة الدفاع قطع عنقه مثلا، هل يباح؟ لا يباح أكل، لأن قطع عنق هنا هو لو قصد التذكية نعم يضع، لكن لا إذا لم يقصد التذكية، هو قصد مجرد إيه؟ أن يدفعه عنه فأصابه في رقبته فقطع عنقه، لم يباح هذا الحيوان. لماذا؟ لغياب شرط الإيه؟ القصد، قصد التذكية ونية التذكية. أما الحنفية فقالوا إن القصد هو أن يعقل التسمية والذبح ويضبط ذلك، يعني أن الشخص يكون يعقل شروط الذبح كالتسمية والذبح ويضبط ذلك. أما الشافعية فقالوا القصد هو قصد العين أو الجنس بالفعل، يعني عين المذكى أو جنسه، قطيع من الشياه مثلا فهو قال سأذبح واحدا منهم، واضح، فاللي جه في إيده ذبحه، فإما يقصد الجنس أو العين شاة بعينهما. فالقصد عند الشافعية هو قصد العين أو الجنس بالفعل لا قصد التذكية. فإن ضرب شيئا يظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل، فبان حيوانا يؤكل، عند الشافعية يؤكل، ضرب شيئا يظنه إما حجر أو ظن حيوان لا يؤكل، فاتضح بعدما أصابه أنه حيوان يؤكل، عند الشافعية هذا قصد، لأن القصد عندهم هو إيه؟ مش التذكية، مش قصد التذكية، إنما القصد عندهم قصد العين أو الجنس بالفعل. أو رمى سربا فأصاب حيوانا منه، حل في هذه الصور. وكذا لو صال عليه حيوان فضربه بسيفه فقطع عنقه حل، هذا على مذهب الشافعي. أما إن وقعت منه السكين فذبحت حيوانا، أو احتك بها الحيوان فانذبح، أو أجال بسيفه فأصاب مذبح الحيوان فلا يحل. فيما يتعلق بتسمية الله تبارك وتعالى على الذبيحة فمن ترك التسمية ناسيا تحل ذبيحته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ممكن نستدل الدليل أقوى من هذا من الحديث، ما هو أحسن هو ذا الجواب، لأن الدليل هنا إيه؟ يعني هو ذا دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالدلالة مأخوذة من الدعاء أم من قول الله سبحانه وتعالى قد فعلت، قد فعلت، يعني أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء المنفى، هذا هو الدليل. لكن مجرد الدعاء ممكن الدعاء لا يستجاب، واضح؟ لكن قول الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث المفسر للآية قد فعلت يعني لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم، فهذا هو الإيه؟ الدليل، موضع الدلالة. إذن من ترك التسمية ناسيا تحل ذبيحته للآية والحديث. أما من تركها عامدا أو جاهلا فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لو تركها عامدا فهي لا تحل لقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما إذا تركها جهلا فلا تحل عند المالكية والحنابلة. وأما الحنفية فقالوا تجزئ زكاة الجاهل بوجوب التسمية، كان جاهلا بوجوب التسمية فتجزئ زكاته. وعند الحنفية والحنابلة يستوي فيما ذكر المسلم والكتابي، ولكن المالكية فرقوا بين المسلم والكتابي فأوجبوا التسمية على الأول ولم يوجبوها على الثاني، أوجبوا التسمية على المسلم ولم يوجبوها على الكتابي. أما الشافعية فيرون أن التسمية مستحبة عند الذبح ويكره تعمد تركها، ولكن الذبيحة تحل ولو تركها عمدا. ودليلهم أن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرونها، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذبائح تهدى إليهم لا يدرون أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوا، وهذا رواه البخاري، سموا عليه أنتم وكلوا. ومما يرجح مذهب الجمهور قول الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فبين الحالين وأوضح الحكمين. فقوله لا تأكلوا نهي يدل على التحريم، ولا يجوز حمله على الكراهة إلا بدليل، ولا دليل يعضده، بل يعتضد قول الجمهور بما رواه الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيل. ما أصاب بحده ألقى مثلا السيف أو الآلة فأصابت الحيوان، فإن أصابته بحده بالحد فهذه حلال، إن أصابتها بالعرض فطبعا دي تبقى وقيلة. ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة. ما أمسك عليك أي الكلب، كلب الصيد طبعا، فكل فإن أخذ الكلب زكاة. أي كلب بقى؟ كلب المعلم، كلب الصيد، يعني حتى العلم فضل به الكلب المعلم على الكلب الجاهل، فما بالك بالإنسان. هذا من أدلة على فضيلة العلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذا كان الكلب متعلم الصيد هذا يمكن صيده، أخذه مجرد الأخذ هو ذكاء، واضح؟ أما الكلب الجاهل فلا يؤكل صيده. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاء. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. فهذا دليل الجمهور في إجابة التسمية. لأنه قال له وجدت كلبك أنت أرسلته رجع لك الصيد. ففي هذه الحالة طبعا لما بيطلق الكلب بينطق ويقول إيه بسم الله، فهذه التسمية في حالة الصيد بسم الله ويطلق الكلب، واضح؟ فقال له وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل. فهذه الحالة شبهة بقى، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وعنه أي عن عدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت فإن أكل يعني إن لقيت الكلب بعد المصطاد أكل من الصيد قال فلا تأكل. دي قرينة على إن الكلب إيه اصطادها، لا متعلم، ده متعلم وفقيه كمان، المرة دي اصطاد لنفسه، هو لو متعلم يبقى هيعرف يفرق ماذا كان بياكل منها لنفسه ولا هو جايبها لمين، للذي ارسله. قلت فان اكل قال فلا تاكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه فكلوا مما امسكنا عليكم، لكن ما ناكلش ما امسك على نفسه لان هذا طعامه هو. قال عليه الصلاه والسلام اذا ارسلت كلبك وسميت فكل، فقلت فان اكل قال فلا تاكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، لأن هنا أيضا شبهة. وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الكشني رضي الله عنه وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، اللي يصطاد بالقوس أيضا يقول إيه بسم الله، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، وهذا متفق عليه. لعموم الأدلة التي ذكرناها يترجح وجوب التسمية على المسلم والكتابي. أما قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمخصص باتفاق في تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا من طعامهم، فبما أنكم أيضا توافقوننا على تخصيص عموم الآية فهذا أيضا يدخل في هذا التخصيص. فقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمخصص باتفاق في تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما تقرب به لغير الله تبارك وتعالى، بينما الأدلة السابقة عامة لم يدخلها تخصيص، لذا يكون ما لم يذكر اسم الله عليه مخصصا مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب، والله تعالى أعلم. ما هي الصيغة المجزئة من التسمية؟ مذهب الحنفية والمالكية أن ذكر اسم الله بأي صيغة من تسمية أو تهليل أو تسبيح أو تكبير يجزئ، أما الحنابلة فيرون أنه لا يجزئ إلا قول بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها، وتجوز عندهم التسمية بغير العربية ولو مع القدرة عليها بالعربية. أما شروط التسمية فأن تكون من الذابح نفسه، يعني اللي بيذبح هو اللي يسمي، ما يجيش هو يسكت ويروح واحد تاني هو اللي يقول بسم الله، أو جهاز تسجيل يقول بسم الله واللي بيذبح ما فيش، أن تكون من الذابح نفسه. الشرط الثاني أن يذكر التسمية عند الذبح ولا يضر فصل يسير لا طويل بين التسمية والذبح، يعني بسم الله ثم يباشر الذبح، إن فصل فصلا يسيرا بين التسمية وبين الذبح لا يضر. الشرط الثالث أن تكون التسمية في الذكاء الاختيارية على الحيوان، فلو سمى على شاة ثم ذبح أخرى لم تحل، أما في الذكاء الاضطرارية فتكون تسمية على الآلة، تسمية على الآلة يعني اللي بيصطاد بقوس فالتسمية هتكون على الآلة لأن الحيوان مش في ذيك التذكية، ذكاء اضطرارية أو شيء كلب مثلا هو اللي بيصطاد فبيقول بسم الله وهو يطلق الكلب، فإذا يشترط في التسمية أن تكون التسمية في الذكاء الاختيارية على الحيوان، فلو سمى على شاة ثم ذبح أخرى لم تحل، أما في الذكاء الاضطرارية فالتسمية تكون على الآلة، آلة الصيد. إذا هذا فيما يتعلق بشروط التذكية. طيب ماذا عن شرط الآلة؟ يعني الآلة التي يذكى بها الحيوان. طبعا الأصل في الآلة هو الإيه؟ السكين. الأصل في آلة الذبح أو النحر السكين. أما عن شروط الآلة أو شرطي آلة الذبح أو الآلة التي يذكى بها الحيوان، وكما ذكرنا الأصل في الآلة السكين طبعا. فأول شرط أن تكون محددة، وهي ما تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، مش بالثقل لكن بإيه؟ بالحد. ما تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، سواء كانت من حديد أو من حجر أو خشب أو قصب أو زجاج أو ذهب أو نحاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. وهذا متفق عليه. أي آلة تدفق الدم وتبري الدم، تسيله بغزارة وبالدفقان فتأكل. ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، لكن لا يجوز أن تكون الآلة سنا أو ظفرا، وهذا هو الشرط الثاني. فلا يجوز الذبح بالسن والظفر القائمين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، واختلفوا في السن والظفر المنفصلين. فمذهب الحنفية جواز الذبح بهما، ومذهب الشافعية والحنابلة عدم جواز الذبح بهما لعموم النهي. ومحل الخلاف فيما إذا وجدت معهما آلة غير الحديد، فإن وجد الحديد تعين بلا خلاف، وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما، وإن خالف الواجب أساء وأجزأ حيث وجدت الذكاة الشرعية. أما شروط المذكى، فأولا طبعا لابد أن نلفت النظر إلى أن من الحيوان ما يحل أكله دون تذكية، هو إيه؟ السمك بس والجراد. فمن الحيوان ما يحل أكله دون تذكية كالسمك، لأن ميتته طاهرة حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أيضا الجراد بإجماع الأمة على حله، لحديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، وهذا متفق عليه. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. في حيوان ثاني يؤكل من غير ما يذبح؟ ذكاة الجنين ذكاة أمه. يعني لو في جنين في بطن البقرة مثلا أو الشيء الذي يذبح، فذبح الأم ما يحتاجش أنت بعد كذا أنك تذبح الإيه؟ الجنين الذي في بطنها، ذكاة الجنين هي ذكاة أمه. إذن يشترط في الحيوان المذكى أولا ألا يكون محرما، فكل ما استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. طبعا ما استطابته العرب، قلنا العرب مين؟ أي عرب، ولا عرب معينين؟ ذو الغنى واليسار، الناس الرقيل من العرب ذو الغنى واليسار كما ذكرنا. وهذا الشرط لاعتبار فيه خلاف بين العلماء، بعضهم بيعتبر هذا الأمر لتحديد ما يحل أكل وما لا يحل مما لم يرد فيه نص. فكل ما استطابته العرب كما قلنا ذو الغنى واليسار فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. والمالكية يحلون كل ما لا نص على تحريمه، ولا يعتبرون استطابة العرب ولا استخباثه. طيب ليه بنقول العرب أهل الغنى واليسار؟ لأن أهل البوادي، أهل البوادي كالبدو والرحل طبعا دول بيعيشوا في ظروف صعبة جدا، فيمكن أنهم بسبب الضرورة أو المجاعة يأكلون ما وجدوا، فعشان كده التفريق يعني. الشرط الثاني في الحيوان المذكى أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، فقد أجمع العلماء على حرمة الميتة، لقول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة. وأيضا أجمعوا على أنه يشترط لإباحة الحيوان المذكى أن يكون حيا وقت الذبح. طيب ما هي العلامة الدالة على حياة الحيوان؟ أبو حنيفة يقول: يكفي قيام أصل الحياة قلت أو كثرت، مدام وجود أي مظهر مظهر الحياة في الحيوان حتى لو كانت قليلة فيكفي هذا في الحكم بأنه حي، يعني يمكن أن يدرك بسرعة ويذبح. يقول يكفي قيام أصل الحياة قلت أو كثرت، فإن علمت حياة المذبوح قبل الذبح لم يشترط بعد الذبح تحرك ولا خروج دم، وإن لم تعلم كأن كان مريضا أو منخنقا أو نطيحا وشككنا في حياته فذبحناه فتحرك أو خرج منه الدم كان هذا علامة على الحياة فيحل. طبعا تحرك إيه؟ حركة تدل على الحياة قبل الذبح. مثلا اللي يدل على الحياة ضم الفم ولا فتحه؟ الضم هو اللي يدل على الحياة في حركة إرادية، طيب ضم العين أم فتحها؟ أيضا ضم العين. قبض الرجل أم مدها؟ قبض الرجل. تدام تختار الحاجة الأولانية. ده كلام أبي حنيفة. إن علمت حياة المذبوح قبل الذبح لم يشترط بعد الذبح تحرك ولا خروج دم. ما دام علمت حياته أولا ثم ذبح فلا يشترط، لأن إيه؟ أنت بنيت على إن في حياة فعلا مستقرة وموجودة. لكن إن لم تعلم حياته كأن كان مريضا أو منخنقا أو نطيحا، مش عارفين هو لما اتخنق مات ولا لسه في حياة، يصلح إنك تدركه بالإيه؟ بالذبح، أو نطيحا مثلا أو مريضا، وشككنا في حياته فذبحناه فتحرك. طبعا كنا حركة تدل على الحياة، لازم تكون حركة تدل على الحياة. أو خرج منه الدم وهو سيلان الدم على الهيئة التي يسيل بها دم الحي بعد ذبحه، سال منه الدم تماما كما يفعل بالحي بعد ذبحه، كان هذا علامة على الحياة فيحل. أما الملكية فقالوا إن لم يحدث بالحيوان ما يقتضي اليأس من بقاء حياته كفى في حله التحرك بعد الذبح أو سيلان الدم وإن لم يكن كل منهما قويا. وإن حدث به ما يقتضي اليأس من بقاء حياته كإضماء مرض أو دق عنق أو سقوط من شاهق فلا يحل إلا بشرطين. أولا عدم نفاذ مقتل منه قبل الذبح، ما حصلش مثلا قطع النخاع أو قطع ولج أو نفس الدماغ أو خروج شيء من أحشائه بحيث لا يمكن ردها كالقلب أو الكبد أو الطحال أو الكلية أو الأمعاء. ثانيا أن يكون قوي الحركة مع الذبح أو بعده، أو يشخب منه الدم بعد الذبح يعني يخرج بقوة. اشترط الشافعية والحنابلة وجود الحياة المستقرة في الذبيحة قبل الذبح. احنا بنناقش إيه؟ إيه العلامة الدالة على حياة الحيوان؟ بشرط أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح. فاشترط الشافعية والحنابلة وجود الحياة المستقرة في الذبيحة، يعني إن كان هناك سبب يحال عليه الهلاك، الانخناق أو التردي أو الضرب أو النطح أو أكل السبع وخروج الأمعاء، فالشافعية يشترطون وجود حياة مستقرة في الذبيحة إن تعرض لشيء من هذا قبل الذبح، وعلامتها انفجار الدم أو الحركة العنيفة ويكفي أحدهما. وقيل أن تحرك يدها أو رجلها أو تطرف بعينها أو تمصع بذنبها ونحو ذلك. الشرط الثالث في الحيوان المذكى أن يكون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح، بمعنى محض يعني إيه؟ يعني لا يشترك سبب آخر مع الذبح في زهوق روحه، لازم الذبح هو اللي يكون أخرج روحه يعني. فإذا اشترك سبب آخر مع الذبح وكان يمكن احتمل إرجاع زهوق الروح إليه تحرم الذبيحة. مثلا إذا اقترن بذبح الشاة نزع الحشوة وما شابه ذلك، أو مثلا اشترك مع كلبه في الصيد كلب آخر، هو أطلق كلبه لكن رجع الكلب معه كلب آخر ومعهم الصيد، ما دام اشترك الكلب الثاني بحصل شك في أن الكلب الثاني هو اللي اصطاد مثلا. كذلك عند الشك في حيوان هل مات بسبب الذكاء أو بسبب آخر فإنه يحرم. أو اختلطت ميتة بمذكاة، يعني مثلا أصاب صيدا والصيد ده بعد ما أصابه وقع في بئر فراح لقاه فاضت روحه أو زهقت روحه، في هذه الحالة هل تحل؟ لا تحل، لم يوجد احتمال أن الذي أزهق روحها الغرق وليس الذبح. صحيح هي أصيبت وبدأت تنزف لكن الذي أجهز عليها قد يكون الإغراق وليس الصيد مثلا. فعند الشك في الحيوان هل مات بسبب الذكاء أو بسبب آخر فإنه يحرم، أو اختلطت ميتة بمذكاة ولا علامة تميز، لم يجز تناول شيء منها ولا حتى بالتحري، ما نقولش تتحرى إلا عند المخمصة، لأن الأصل في الذبائح الحرمة حتى تتحقق ذكاء، ودي قاعدة مهمة جدا في باب الذبائح، مش القاعدة المضطردة في الأمور الأخرى بنقول إيه الأصل في الأشياء الإباحة، لا هنا في باب الذبائح الأصل زي الفروج، الأصل في الفروج الإيه؟ التحريم، كذلك الأصل في الذبائح الحرمة حتى تتحقق ذكاء، وبالتالي ما يتعلق بالطعام أو اللحوم متى ما حصل شك فعلى طول بتحتاط لإيه؟ لجانب التحريم والامتناع. إذن الأصل في الذبائح الحرمة حتى تتحقق ذكاء، وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام احتياطا طبعا، غلب الحرام. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وهذا متفق عليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، وهذا أيضا متفق عليه واللفظ لمسلم. الركن الأخير وهو المذكي، فهناك شروط في المذكي، الشخص الذي يقوم بالذبح أو النحر يشترط فيه شروط أو شرطان، أول الشرطين أن يكون مسلما أو كتابيا، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا المسلمين: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وعن شداد بن أوس مرفوعا: ذبيحة المسلم حلال، وهذا ضعيف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: تموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. وهذا رواه مسلم. إذن هنا في شك في الإيه، حصل تسمية أم لا، لكن مهم أن اللي يكون ذبح إيه مسلم. قال ابن عبد البر: فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل ثم الله عليه أو لا أنه لا بأس بأكله، وهو محمول على أنه قد ثم، لأن أنت ما بتحتار هو ترى سمى عليه أم لم يسمى عليه، فأنت تستصحب إيه الأصل في الأصل في المسلم أنه لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة. ولذلك ليس من الفقه أن واحد يروح يأكل عند واحد يقعد يقول له: السمنة دي جايبها منين؟ واللحمة دي منين؟ مين اللي ذبحها؟ مش عارف إيه. لا، كما جاء في الحديث أن الإنسان زار أخاه وأكل عنده فلا يسأله عن شيء، لأن الأصل حمل أمور المسلم على التورع والسلامة. فقال السندي: كأنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلا. أما الكتابي فالكتابي هو اليهودي أو النصراني، ذميا كان أو حربيا، ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا. فتباح ذبيحة أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. طيب، هل تباح ذبائح الدروز والنصيرية والقديانية؟ لا تباح، ذبيحة اليهود والنصارى حلال، أما القدياني أو الدرزي أو النصيري فلا تباح ذبيحته لأنهم مرتدون، هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين على الإطلاق، بل قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في النصيرية بالذات قال: هم أكفر من اليهود والنصارى. كذلك لا تحل ذبائح للبهائيين والقديانيين وغيرهم من هؤلاء الكفار. إذن تباح ذبائح أهل الكتاب بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، وهذا متفق عليه، والشاهد إيه؟ أنه أكل من ذبيحة اليهودية. ويمكن الناس اللي بتعيش برا في الخارج في أمريكا أو أوروبا بتبقى أضمن ذبائح، يا ذبائح مين؟ اليهود تسمى إيه؟ كوشر، لأنهم يدققون جدا في شروط الذبح. هذه الإباحة ليست مطلقة بل مقيدة بباقي الشروط المذكورة آنفا، يعني مش مجرد الحاجة ذبح اليهود يبقى إيه تبقى حلال، لا ذبح اليهود بس استوفت بقية الإيه الشروط، ما تكونش خنزير ما تكونش ميتة إلى آخره، تستوفي الشروط الأخرى، لأن الشرط إيه؟ إيه تعريف الشرط؟ لا يلزم من وجوده وجود الشيء ويلزم من عدمه العدم. طبعا فيما يتعلق بإباحة ذبيحة أهل الكتاب بإجماع المسلمين هناك من شذ عن هذا الإجماع، وهو أبو ثور من الأئمة المتقدمين وابن حزم من المتأخرين، فقد أباح ذبائح المجوس وقلدهما بعض المعاصرين وزادوا عليهما إباحة ذبائح الوثنيين والشيوعيين. فلا يلتفت طبعا لمثل هذه الأقوال الخارقة للإجماع. الشرط الثاني في شروط المذكي أن يكون عاقلا. ليه؟ لأن احنا قلنا أن من شروط التذكية القصد، والقصد لا يتأتى إلا من عاقل يعي تصرفه، فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم صحة ذكاة المجنون والصبي غير المميز والسكران. بقي في هذا الاستعراض الشامل لأحكام الذبائح الكلام على طرق الذبح غير الشرعية في عصرنا هذا وحكم اللحوم المستوردة. فنبدأ أولا بذكر طرق الذبح غير الشرعية في عصرنا. مشكلة أن الغربيين اتبعوا تقاليد الإمبراطور الروماني قسطنطين التي وضعها بعد اعتناقه النصرانية. قسطنطين ده من الناس اللي أفسدوا الملة النصرانية وأدخلوا عليها الأفكار والعقائد الوثنية، فكان من ضمن الأشياء أنه ابتدع لهم بعض القواعد والتقاليد في عملية الذبح، وقد نظمها هؤلاء القوم في صورة قوانين فرضت على مصانع إنتاج اللحوم بزعم أنها توفر الرحمة والراحة للحيوان المذبوح، يعني كأنهم يستدركون على الخالق تبارك وتعالى، هم اللي عرفوا الرحمة. والغريب أننا نرى من سلوك الغربيين تناقضا عجيبا جدا، يعني الغربيين اللي في بعض البلاد في أوروبا أو في الغرب لو ضبط واحد بيذبح حيوانا دي مصيبة كبيرة جدا ويتقبض عليه ومشكلة كبيرة جدا، لو ضبط ان واحد ذبح دجاجة أو طائرا أو نحو ذلك بزعم ان دي رحمة وان دي راحة للحيوان إلى آخره، وهم أنفسهم الذين يرتكبون المجازر والمذابح في كل مكان ويقتلون المستضعفين والمقهورين ويساعدون الطغاة كاليهود لعنهم الله تعالى إلى يوم الدين، وما يفعلون بإخواننا الفلسطينيين. كل هذه الجرائم شيء يسير جدا، لكن ذبح حيوان أو كلب في الطريق تصدمه سيارة الدنيا كلها تتألم، تيجي عربيات الإسعاف والبوليس ويتقبض على الراجل ومرة أجبره، يعني أحد الإخوة مش أكثر منه شاف كلب صدماته سيارة فهو مسك الكلب ودى المستشفى، أجبره الأخ أنه يدفع ثمن العملية الجراحية اللي اتعملت الكلب، بعدين الكلب مات بعد كده أجبروه أنه هو يدفع كل تكاليف الجنازة. يعني مش زي المثل هنا بنشوف لك الجنازة كذا والميت كلب، لا ده الميت حقيقة كلب وجنازة حرة من كل قلوبهم يعني عشان الكلاب أو القطط أو شيء من هذا. وبعدين إهدار أدمية الأدميين بهذه الصورة الوحشية التي يفعلها الأمريكان أو اليهود لعنهم الله تعالى أو غير هؤلاء من أصناف الكفرة، تذكرون المراح الصومال والوحشية التي تعامل بها الأمريكان مع المسلمين هناك في الصومال، والجنود الكنديين اللي حصلتهم محاكمة بعد كده كانوا بياخدوا صور تذكارية لبعض أثناء عملية شيء بيعيشوا واحد صومالي، جابوا واحد صومالي وعاملين نار للشوي وشايلينه لهم التين، بيضحكوا طبعا بمنتهى السعادة وبيشوا على النار ويتلذذون بصوته وهو يصرخ. فواحد وقعت في إيده هذه الصورة ورفعت قضية وحكمها بسبب هذا الأمر. فالشاهد فين اللي بيدعوا الإنسانية والحقوق الإنسان ونحو ذلك وهم القسوة كلها في قلوبهم؟ حتى إن كان واحد جندي فرنسي بيشتكي لزميله يوصف المسلمين الجزائريين دول ناس متوحشين، يقول له تصور وانا بذبحه عض ايدي، طيب انت عايز يعمل ايه يعني هيدفع بايه وهو مكتفه وبيذبحه، فبيشتكي ان دي ناس متوحشين لانه اثناء الذبح عض يده، واضح. فالشاهد يعني ان الغرب الظالم الاعمى الذي زين له سوء عمله سواء في الدفاع عن اليهود وجرائمهم في اخواننا الفلسطينيين او في الجرائم التي يرتكبونها في العراق، لأن أصبحت أمريكا دلوقتي بلطجي، بلطجي يعني الواحد لما سمع أخبار احداث الكهرباء دي بتاعت اول امبارح، يبقى الواحد قاعد بصراحه هياخدوها ترى المره دي ذريعه ويروحوا يغزوا مين او يحاربوا مين. عامل زي البلطجي اذا جت عليه بس ذبابه كده، جت ذبابه اقتربت منه، فممكن يعني ايه يطيح بمن يشاء ان يطيح به. الاجرام والقسوه وذبائحهم معروفه طوال التاريخ، يعني ده شيء مش جديد، يعني مش عايزين نخرج عن الموضوع، لكن هو الذبح بيذكر بالذبح. فهم يزعمون الرحمه، اي رحمه هذه؟ اي رحمه؟ فهذه الحيوانات مسخره، يعني من تكريم الله سبحانه وتعالى للانسان انه سخر هذه، مش الحيوانات بس، ما في السماوات وما في الارض كله مسخر. يقول عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، يعني لو اهلك الجنس البشري ما عاد يبقى ايه دابه على وجه الارض، لان كله مسخر للانسان. فده من تكريم الشريعه الحنيفه للانسان انه سخر له هذه الحيوانات، فحتى ان كان ولا بد يعني كانت الحيوانات تتالم من الذبح جدلا، يعني وهنوضح ان ده رحمه حتى بالحيوان ان كانت تتالم بالذبح، ففي سبيل انها مسخره للانسان، وفي سبيل الانسان نفسه هيتضرر لو كان الدم محبوسا بداخلها ولم يخرج في نزيف. ففي هذه الحاله طبعا رحمه الانسان ومصلحته اهم، لان هذا مسخر للانسان، وهذا من تكريم الله لبني ادم. على اي الاحوال توجد الان طرق للذبح غير شرعيه، وهي اما طرق قديمه واما طرق حديثه. من الطرق القديمه استعمال البلطه او المطرقه الحديديه او المرزبه او الذبح بطريقه الانجليزيه، دي اربع طرق قديمه. اولها البلطه، يعني يجيب بلطه يستعملوها عشان تخدير البقره مثلا، بان تخترق البلطه الجلد والجمجمه، بعد ذلك تخترق المخ برأسها المدبب، بلطة الرأسها مدبب فتخترق الرأس، تعدي الجلد والجمجمة ثم تنفذ إلى المخ، بيكون رأس مدبب طوله حوالي 5 إلى 10 سنتيمتر. دي أول طريقة، طبعا هذه الطريقة يمكن أن تؤدي إلى موت الحيوان. طريقة أخرى المطرقة الحديدية لتهشيم رأس الثيران الكبيرة والعجول، مطرقة يهشموا بها رأس الثيران الكبير أو العجول، وهذه أيضا قد تؤدي إلى موت الحيوان. الطريقة الثالثة المرزبة، وهي عبارة عن حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها تورز بقوة في رقبة الحيوان لتخترق الحبل الشوكي، محدثة ثغرة صغيرة قرب قاعدة الجمجمة في رقبة الحيوان. يبقى دي المرزبة حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها تغرز بقوة في رقبة الحيوان لتخترق الحبل الشوكي، محدثة ثغرة صغيرة فيها قرب قاعدة الجمجمة. وطبعا كما قلنا من قبل أن قطع الحبل الشوكي قد يكون سببا لموت الحيوان، بل هو سبب لموت الحيوان. الطريقة الرابعة القديمة الذبح بالطريقة الإنجليزية، وهذه الطريقة نشأت سنة 1838 بواسطة كارسون، يخرق حائط صدر الحيوان بين الضلعين الرابع والخامس، تعد الضلع الرابع والخامس بينهم يخرق بإيه؟ صدر الحيوان، ومن خلال الفتحة المصنوعة يدفع الهواء بواسطة منفاخ. فالأول بيعملوا فتحة وبعدين يدخلوا فيها منفاخ ويتنفخ فيها هواء في الرئة حتى يختنق الحيوان بواسطة ضغط الهواء على الرئتين. طبعا هذه لا يتبعها نزيف، لا يتبعها إيه؟ نزيف، أنه نوع من الخنق يعني. هذه الطرق القديمة. أما الطرق الحديثة فأول هذه الطرق طريقة مسدس الطلقة المسترجعة، يعني طلقة لكن طلقة مربوطة بشيء بحيث أنها تنفذ لمسافة معينة لكن بترجع تستعمل تاني، مش بتروح في الهواء، فتوجه إلى جبهة الحيوان في موضع محدود، وعند الضغط على الزناد تنطلق خرطوشة فارغة من المسدس لتوجه طلقة إلى داخل جمجمة الحيوان وإلى نسيج المخ، وتظل الطلقة متصلة بالمسدس ويتم استرجاعها يدويا حتى يعاد استعمالها مرة أخرى. وإن لم يفقد الحيوان وعيه يدخل في الثقب الذي أحدثه المسدس سلك فولاذي عدة مرات، يدخل هذا السلك عدة مرات حتى تخمد حركة الحيوان. طبعا هذه الطريقة احتمال موته احتمال عالي جدا، احتمال كبير جدا أن يموت في هذه الطريقة. يترتب على تدويخ الحيوان بهذه الطريقة نقط نزيفية أو بقع أو خطوط في عضلات الذبيحة، هي ما يسمى بالتبقع الدموي. الطريقة الثانية من الطرق الحديثة طريقة التدويخ الكهربائي، تدويخ بتمرير تيار كهربي متغير بفولت منخفض خلال مخ الحيوان، ثم بعد ذلك الدواجن بتمر في إيه؟ في حمام مائي مكهرب، فيجمع لها بين الإيه؟ الغرق وبين الصعق في الكهرباء. والتيار طبعا هنا لإما تيار منخفض، فإذا كان تيارا منخفضا فسيؤدي إلى شلل الحيوان، وإذا كان التيار عاليا فإنه يقتله بالسكتة القلبية. كذلك يؤدي التدويخ بالكهرباء إلى إسراع التعفن في اللحم، يتعفن بسرعة. الطريقة الثالثة التخدير بثاني أكسيد الكربون، فمن عيوبها سرعة تغير اللحم بالفساد، والخطأ في التحكم في كمية الغاز قد يؤدي إلى اختناق الحيوانات وإلى موتها. طبعا كما تلاحظون في بعض هذه الطرق حيث لا يحصل نزيف الدم ما بيخرجش، وطبعا دي شيء مطلوب للعقلية الأوروبية والغربية المادية التي تعبد الدولار والأموال، يتناسب مع هذه العقلية أن الدم يفضل محبوس. ليه؟ لأن الوزن ده هيتحول إلى، يعني هو وزن وكيلوغرامات هيتحول إلى دولارات عند البيع، فلا يتم الإدماء الكامل، بل يحتجز جزء كبير من الدم داخل جسم الذبيحة ويتحول إلى وزن ثم إلى دولارات، وهذا هو هدف تجار اللحوم. هذا الدم المحتجز، يعني مش بتسمعه الناس كتير عشان عنده التهاب معين، يقولون يعمل إيه؟ يعمل مزرعة. ساعات المزرعة دي بتتعامل بإيه؟ بالدم اللي هو طبق الدم ده، وبتزرع فيه البكتيريا، لأن طبعا بيئة جميلة جدا، بيئة الدم فيه سكر وفيه كذا وكذا من الحاجات تحبها البكتيريا قوي، تنمو بقى فيها نمو إيه؟ حثيث، وتتغذى على هذا. فنفس الشيء إذا كان الدم محجوزا داخل الذبيحة، فيبقى في بيئة صالحة إن البكتيريا وهذه الأشياء تنمو في هذا الدم، وبالتالي نسبة تلوث اللحم يكون يعني أكثر، فتتكاثر الميكروبات الضارة، وبالتالي أيضا يسرع التلف إلى اللحوم. التنبيه الثاني يتعلق بحكم اللحوم المستوردة. اللحوم إما أنها تستورد من دول وثنية أو دول ملحدة، هي الدول الشيوعية، أو من دول كتابية كالدول الغربية. طبعا أي لحم يأتي من دول وثنية أو ملحدة شيوعية مثلا فلا يباح، لا يباح أبدا إلا إذا علم أن الذابح ممن تحل ذبيحته. إذا كان الذابح، نحن نعلم أنه تحل ذبيحته، أن الذابح مثلا كتابي وذكر اسم الله عليه إلى آخر الشروط، فهذا يباح. لكن الأصل ما دام جاي من دولة وثنية شيوعية أو شيوعية طبعا أو ملحدة فلا تحل هذه الذبيحة. ولا عبرة بكلام من شل، لأن ساعات بيحصل مشاكل في الطائرات فيجيبوا دجاج ويقول لك ده مذبوح، في بعض الناس تسمع كلمة مذبوح يبقى خلاص حلال. لا، من الشرط الوحيد أن يكون مذبوح، ما فيش شروط تانية، يعني التذكية لها شروط، العملية نفسها لها شروط، المذكي له شروط، الآلة لها شروط، ففي شروط في الذبح. فكون بعض الناس عندهم جهل بالشرع لحد ما يقول لك ده مذبوح خلاص، لا، ما ممكن ذبحها واحد شيوعي، ياما ناس بتذبح لأن ده من ناحية الصحية أفضل. فالشاهد يعني من الكلام أن الأصل في ذبائح الوثنين والملاحدة أنها لا تباح إلا إذا علم أن الذبح ممن تحل ذبحته. طبعا هذه المسألة لا عبرة فيها بكلام من خالف وشذ. أما قسم الذبائح الكتابيين، أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو الدول الغربية، فاختلف العلماء في هذا القسم إلى مذاهب. القسم الأول من يبيحونها مطلقة، القسم الثاني من يبيحونها ضمن قيود، القسم الثالث الذين يحرمونها مطلقة. أما الذين يبيحونها مطلقة فأشهرهم يعني ذبائح الكتابيين، ذبائح ذبائح جاية. وانتبهوا دائما لكلمة ذبائح كما نبهنا، يعني إذا كانت الذبائح جاية من دول غربية فذول يبيحونها بإطلاق، يبيحونها بإطلاق. طبعا لا عبرة بذبائح إن ما لهاش رأى مذبوح، لأن ساعات إيه يجيبوا لك الدجاج سليم ومكتوب عليه برة ذبح طبقا للشرع الإسلامي، ما هو بيضحكوا علينا، دي الناس تعبد الأموال، فمش واخدين بالهم، مش فاهمين عقيدتنا وأحكام شريعتنا، فهي إيه اللي بيريح المسلمين، نحط لهم على الصندوق من برة ذبح على الشريعة الإسلامية، ما دام هجيب فلوس طب وايه المانع؟ ويلاقوا الحاجات من جوه رقبتها سليمه موجوده، فين الذبح ده؟ اين حصل هذا الذبح؟ او سمك مثلا مستورد وجايبين يكتبوا على الصناديق ذبح طبقا للشريعه الاسلاميه، هم مش فاهمين لان هو البتاع دي اكلاشيه بالعربي عشان خداعنا احنا، اكلاشيه بالعربي، هم مش فاهمين اللغه دي، فيمارسوا الجريمه بتاعتهم ويلصقوا هذا الملصق وانتهى الامر. يعني كلام هنا في اللحوم المستورده اللي جاي لنا ايه مذبوحه. يعني الفريق الاول الذي يبيحها مطلقا واشهر القائلين بذلك الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا ومصطفى المراغي وعبد الله بن زيد والقرضاوي، هؤلاء يستدلون بقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وطبعا سبق الجواب على هذا الاستدلال، وهو ان هذه الايه الكريمه مخصصه بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى اخره. ممكن يكون في الحقيقه هو مش مذبوح، ده هو من المنخنقه او من الايه من المنقوذه، فاذا كان ميته منخنقه او منقوذه او نحو ذلك فهو داخل بقول حرمت عليكم الميته، ولا يصح هنا الاستدلال بعموم قوله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، لان هذا عموم مخصوص، فكيف نترك هذا التخصيص؟ كذلك استدلوا ايضا على الاباحه مطلقا بحديث اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاه التي سمتها اليهوديه، المراه اليهوديه التي اطعمت الرسول عليه السلام من الشاه ووضعت فيها السم، فاكل النبي صلى الله عليه وسلم منها. طبعا هذا الاحتجاج يصح لو ثبت ان اليهود في ذلك الزمان لم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا، بل اليهود حتى ومن هذا ما زالوا يتبعون طرائق معقده في زكاة أنعامهم ولا يأكلون ذبائح الغربيين. اليهود من أشد الناس في الحرص على قوانين وقواعد الذبح، يعني حتى لما كانت بتأتي الوفود اليهودية هنا إلى مصر للمفاوضات كانت تأتيهم يوميا مش عارف من سويسرا أو السويد ذبائح الإيه الكشير أو الكشر اليهودي معروف نوع معين، وذلك لا يباح أكله. الناس اللي تعيش في أمريكا أو حتى اللي هيسافر طيران ممكن لو ينبه أن الطعام يكون كشر فبيأكلوه، وده فعلا لأنه بيستوفي الشروط الشرعية اليهود في غاية الصرامة في موضوع الذبائح إلى يومنا هذا. لكن لو صار النصارى أو طائفة من اليهود مثلا لو صاروا لا يذبحون وإنما يتبعون الطرق المذكورة، هل تؤكل لأنها طعام أهل الكتاب؟ لا، لأن كلمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مقصود بها الطعام الذي قطعوا فيه الحلقوم والمريء، مش طعام على أي صفة، لابد أن يستوفي الشروط التي أشرنا إليها. كذلك استدل هذا الفريق بحديث: سموا الله أنتم وكلوا. طيب إيه الجواب على هذا الاستدلال؟ هذا مش في أهل الكتاب، هذا في إيه؟ في قوم كانوا مسلمين كانوا حديث عهد بالإسلام. هذا الفريق قالوا إنها حلال، أي لحوم تأتينا من الغربيين أو من أهل الكتاب اليهود والنصارى فهي حلال ما لم نتحقق أنها من المحرم بذاته، وهو الميتة والخنزير والدم، وكل ما وراء ذلك حلال وإن تحققنا أنه أهل به لغير الله ولم يذكى بالذكاء الإسلامي. ده المذهب الأول للذين يبيحون ذبائح أو اللحوم المستوردة من دول الكتابية بإيه؟ بإطلاق. وطبعا هذا مذهب يعني واضح أن فيه نظرا وكلاما كثيرا. أما المذهب الثاني فهم الذين يبيحون ذبائح أهل الكتاب أو اللحوم المستوردة من أهل الكتاب ضمن قيود، فقد جاء في فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم اللحوم المذبوحة في الخارج، قال العلماء: إن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهودي والنصارى يبقى لازم أقول يكون مذكي، فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل وهي ميتة، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة، ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل، لقول تعالى في آخر هذه الآية والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه، إلا ما أدركتموه حيا وفيه إيه؟ حياة مستقرة. فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إن أدرك حيا، لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة. فهذا المذهب هو الإباحة ضمن قيود. هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ العثيمين رحمه الله والدكتور محمد سليمان أشقر وغيرهم حفظه الله تعالى. لكن لابد أن نراعي أن هذا المذهب يشترط شروطا. أولا أن يكونوا إيه؟ من أهل الكتاب. لذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى استدرك على هذا المذهب وقال إن الشرط أن يكونوا كتابيين، وهؤلاء ليسوا كتابيين. هو يرى أن الغربيين الغالب عليهم الإلحاد واللادينية، فده مذهب الشيخ أحمد شاكر أنهم ما عادوا أهل الكتاب بل هم قوم الملاحدة لا دين لهم. أيضا اشترطوا هذا الفريق الثاني الذي يبيح بشروط، اشترطوا ألا تكون هذه الذبائح مما يحرم علينا كالميتة والخنزير. نقول إنهم ربما في سبيل الربح التجاري يعني يبعثون إلينا حتى لو لحوم الكلاب، يعني دامت حاجة هتجيب فلوس، فمن منع أن يكذبوا في سبيل تحقيق الربح يعني التجاري. الشرط الثالث أن تكون ذبحت بالطريقة الشرعية، ومعروف أن الذبح الآن عندهم الطرق المشهورة عندهم تتصادم مع الطريقة الشرعية وأنها بتكون منخنقة أو موقوذة. المذهب الثالث المحرمون مطلقا، فهؤلاء يعدون كل ما يأتينا من لحوم مذبوحة في الخارج حراما لا يجوز استيرادها ولا أكلها، وكل من يساعد على إدخالها إلى بلاد المسلمين بعد وضوح حالها آثم. أما أدلتهم فأولا قالوا إن هؤلاء نبذوا الأديان حكومات وشعوبا. هم الحقيقة مش نبذوا الأديان، هم تحللوا من التكاليف الدينية في أديانهم واستبقوا الحقد على الإسلام والمسلمين. هذا هو الذي يربطهم بالإسلام، المشاعر الصليبية الحاقدة يتورثونها جيلا بعد جيل. فهؤلاء نبذوا الأديان حكومات وشعوبا وهم يعيشون الآن مرحلة ما بعد النصرانية. وبلا شك أننا من بداية هذه الألفية الثالثة هناك صحوة شديدة جدا في الشعور النصراني، النصرانية الأصولية بالذات في أمريكا والغرب، استيقظت المشاعر الصليبية من جديد، لأنهم كانوا قبل دخول هذه الألفية كانوا يقولون إيه؟ إن القرن القادم هو قرن الحروب الدينية، وهذه قصة طويلة. فهذا الفريق من العلماء يقول إنهم لم يعودوا كتابيين. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في نصارى بني تغلب إنهم لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. قالوا أيضا إن ذبائحهم إما موقوذة تضرب فتموت، أو منخنقة تموت خنقة. وقد تواتر أنهم يقتلون الذبائح بالصعق الكهربائي أو بالمسدس أو بالبلطة أو بالغازات إلى آخره. أيضا قالوا إن شهادات الذبح المرفقة لهذه اللحوم والقادمة من دول الغرب والشرق أكثرها كاذب أو مزور، أكثر الشهادات كاذب أو مزور. وآية ذلك أنه وجد دجاج مخلوق في شاحنات معها شهادات بذبح شرعي. رابعا أن ذبح الأبقار والخنازير والأغنام يتم في مكان واحد بحيث تختلط لحومها ودماؤها. خامسا اختلاط الذبائح الحلال مع الحرام يحرمها جميعا كما سبق تقريره. سادسا تعمد الغش، فقد رأى كثيرون صناديق تحتوي على سمك مثلج مستورد من الخارج وقد كتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. ممن أفتى بهذا الرأي الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والمودودي رحمه الله والدكتور عمر الأشقر حفظه الله وغيره من العلماء. هذا المذهب الثالث أحوط. نختم بالكلام على مزايا الذبح الإسلامي وبيان أن الذبح بالسكين قمة الرأفة بالحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الثابت أن الشعور بالألم ينتج عن تأثير الأعصاب الخاصة بالألم تحت الجلد، وكلما تم الذبح بالطريقة المذكورة خف الشعور بالألم. كذلك فإن قلب الحيوان الذي لم يفقد حسه قبل ذبحه أكثر مساعدة على إخراج الدم وتمام نزفه. كذلك فإنه بمجرد قطع الودجين ومنع وصول الدم للمخ بما يحمل من مواد غذائية وأكسجين يفقد الحيوان الحس، بعكس ما يدعيه البعض من أن الذبح بالسكين تعذيب للحيوان. كذلك فإن إراحة الذبيحة قبل ذبحها يؤدي إلى تمام النزف نتيجة للانقباضات العضلية وحركات القوائم التي تحدث كرد فعل منعكس لعملية الذبح، مما يؤدي إلى جودة اللحم نتيجة الاستنزاف الكامل للدماء منها، لأن حركة المذبوح هذه التي تحصل بطريقة انعكاسية بتساعد على انقباض العضلات وبالتالي طرد الدم من خلال موضع الذبح. كذلك نسبة النشا الحيواني أو الجلايكوجين في لحوم الحيوانات التي يتوفر لها قسط من الراحة قبل ذبحها تكون أعلى منها في لحوم الحيوانات المجمدة، والجلايكوجين له دور هام في المحافظة على اللحوم وجودتها وحسن مذاقها، كما أن توفير قسط من الراحة كاف قبل الذبح يساعد أجهزة المناعة في الجسم على التغلب على كثير من الميكروبات التي تغزو هذا الجسم. ومن المعلوم أن عدد البكتيريا كما حصل في دراسات عدد البكتيريا الموجودة في الذبيحة غير المستنزفة الدماء تبلغ حوالي 4 أضعاف عدد البكتيريا في الذبيحة المستنزفة الدماء تماما، 4 أضعاف. فهذا كله مما يبين أنه رحمة للحيوان ورحمة أيضا للإنسان وتطيب لهذه اللحوم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.